صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب النجاة للأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قدحت لينتبه الراقد وإني للحاطب الواقد، يقولون جامل وهل يستطيع ليبسم مفتجع واجدوه، فيا قائما طال منه الغياب على أمة حظها قاعد، فيا قائما طال منه الغياب على أمة حظها قاعد، متى يستنير بك الخافقان ويلمع نجوما الكامد ليهلكم مصرع بالطفوف، ليهلكم مصرع يستمد طريف العلا منه والتالد، ولكن لشدتك لو تستطيع يا سيدي، ولكن لشدتك لو تستطيع لتسمع ما يذكر الناشد غداة العقائل قد هجمت، فما تصنع الساكن الفاقد، شوارد من خدرها في الفلاة يطير بها روعها الشارد، وأن عراني للعلا أمس جنوبكم جديعا ما هز ضلعكم حجاء القوم بالعيش الضريح حملت ودايعكم إلى من ليس يجري من وديحة حملت على الأكواب بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الآية الكريمة من الآيات المكية يعني من القرآن الذي نزل في مكة بل السورة كلها سورة مكية في أي سورة الآية الكريمة في سورة العنكبوت الآية 45 في سورة العنكبوت وسورة العنكبوت ينص المفسرون على أنها كلها مكية وهناك رأي يقول أن العشر آيات منها هي 61 آية العشر آيات منها الأولى نزلت في المدينة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عشر آيات من بدايتها تبقى يعني أكثر من 50 آية منها نزلت في مكة طبعا هذه السورة لها فضيلة خاصة أهل البيت سلام عليهم ذكروا لنا أنها من السور التي تقرأ في ليالي القدر يعني هي والروم وحديث عجيب يروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه في فضل هذه السورة من اللي يرويه يرويه أبو بصير وهو من المقربين للإمام الصادق من أصحاب الإمام الصادق ثقات يقول له يا أبا محمد كنية أبو بصير أبو بصير المكفوف لكن كنية المعروفة عند الإمام أبو محمد قال يا أبا محمد أقسم بالله أن من قرأ هذه السورة يقول أقسم بالله قسما لا أستثني فيه أبدا يعني قسم مؤكد ما فيه استثناء ولا يعاقبني الله سبحانه على شيء فيه واثق أنا من قسم هذا أن من قرأ هذه السورة سورة الروم في ليلة 23 في ليلة رمضان أنه من أهل الجنة ليوفق يعني حديث عجيب لأول مرة أشوف حديث يقسم سلام الله عليه ويمينا ليس فيه مثنوية العرب تقول يمين ليس فيه مثنوية يعني ما في مجال للتراجع والاستثناء ما في استثناء
بهذه الصورة الإمام الصادق سلام الله عليه يصرح لأقرب أصحابه وهو أبو بصير المعروف. فهذه يعني ما يتعلق بفضيلة هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن جميعا والتلاوة مو فقط في شهر رمضان، صحيح شهر رمضان ربيع القرآن، ولكن تلاوة ينبغي الإنسان أن يتلو القرآن في جميع أيام السنة وشهورها. إذن نرجع للآية الكريمة نشوف الدلالات في الآية إلى أين تشير. طبعا الآية فيها خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيها أوامر لرسول الله، أوامر إلهية أنزلت لرسول الله، فمنها ما هو صريح، يعني بعض الأوامر صريحة وبعضها ضمنية يعني التزامية. سنجي للأوامر التي في هذه الآية الكريمة. الآية تبدأ بأمر صريح من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله، أمر بالتلاوة، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب. أي كتاب؟ طبعا مفسرين يقولون كتاب يعني القرآن الذي أوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي أنزل على رسول الله. اتلو من التلاوة، تلا يتلو، اتلو طبعا يعني الهمزة والتاء واللام والواو محذوفة بما أنه أمر، فيحذف منه الواو لأنه مجزوم حسب ما يعني يقرر النحاة وأهل العربية. فالأمر هذا اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، طبعا الكتاب يعني القرآن الكريم. وأقم الصلاة، هذا الأمر الثاني بعد التلاوة إقامة الصلاة، وأقم الصلاة. ثم تعليل لهذا الأمر، وفيه أمر ضمني نرجع له إن شاء الله، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. هذا مقطع آخر من الآية أيضا يتضمن أمر ضمني، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالجملة هذه التي تختم بها الآية الكريمة أيضا تتضمن نوع من الوصية أو نوع من الأمر، نرجع إليه إن شاء الله. إذن الآية الكريمة فيها أبعاد، يعني إذا ننظر إليها من جوانب مختلفة نجيها من جانب التفسير، يعني البعد التفسيري، يعني كيف نظر إليها المفسرون، شلون فسروها، مفرداتها، ملازماتها، إيحاءاتها، ماذا تحدث عن المفسرون عن ذلك. مثلا ما معنى التلاوة عند المفسرين؟ يعني اتلو الأمر هذا اللي هو من التلاوة، ماذا تعني التلاوة في اللغة العربية؟ والتلاوة يعني المتابعة. المتابعة تارة تكون بصورة مادية بالحركة على صعيد الواقع، تصير متابعة مثل قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني القمر إذا جاء بعد الشمس، يتلوها بلا فاصل بينها وبينه. فهذه التلاوة تلاوة في الحركة، تلاوة في الواقع، أو سميها تلاوة على صعيد نعم الأجسام، واحد يمشي والآخر يتلوه يأتي من بعده بدون فاصل، هذا معناها الواقعي. معناها الذهني التلاوة في بالنسبة إلى الكلام، خلينا نقول المتابعة الكلامية، تارة عندما نقرأ النص، نقرأ نص نتلوه. يقولون القراءة أعم من التلاوة، كل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة. يعني التلاوة بيها مزيد من العناية، بيها خصوصية أنها متصلة، ما بيها يعني فواصل فيما بينها. القراءة لا، تقول قرأت الكتاب ولكن تقول تلوت القرآن أو تلوت الذكر أو تلوت الخطبة، يعني بشكل متواصل. لهذا الأمر حسب ما يقول مفسرون بالنسبة إلى الأمر الإلهي الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بتلاوة القرآن، يعني المتابعة لنزول القرآن، وشيء آخر أيضا هو الارتسام بما فيه، يعني تارة نتلوه باللفظ وتارة نتابع المضمون الذي في القرآن الكريم، نتابع المعنى الذي في القرآن الكريم، وهذا هو التدبر. يعني المتابعة والتأمل هو التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدبر مين يجي؟ يجي من المتابعة في القراءة وتصور العلاقات بين الجمل، بين الآيات، بين الكلمات، بين مفاهيم القرآن. هل النسيج القرآني هذا اللي موجود متابعته بلا فاصلة، لأن الآيات بينها علاقة مثل ما يقولون علاقة عضوية لا تنفك عنها، فآية مرتبطة بآية، وهذا شيء يعني لا يعرفه الإنسان إلا بالتأمل والتدبر. هذا من جهة. من جهة ثانية المضمون الذي في الآية، هناك مضمون في باطن الآية، في داخل الآية، الإنسان لازم يتابعه وينظر ما فيه. فلهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله قل اتلوا القرآن واعمل بما فيه، واقرأه واتلوه على المكلفين ليعملوا بما فيه. مختصر الأمر الإلهي من ناحية تفسيرية مما قاله المفسرون. زين، طبعا اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، يعني القرآن، هذا واضح، الوحي وعملية الوحي والكتاب، الكتاب القرآن يطلق على القرآن ويطلق على الكتب المنزلة. يعني عندما نقول أهل الكتاب يعني يشمل الكتاب الكتب التي أنزلت قبل القرآن مثل التوراة والإنجيل وغيرها، نعم يسمون أهل الكتاب ولهم أحكامهم ولهم صفاتهم في القرآن الكريم تكرر ذكرهم. فالكتاب تارة يطلق على القرآن الكريم وتارة يطلق على الكتب المنزلة، وله إطلاقات أخرى ما عدنا غرض فيها الآن في كلام عن هذه الآية. إنما الآية الكريمة تأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتلاوة القرآن. زين، تأمرنا احنا بتلاوة القرآن أم لا؟ حتى نجي للواجب الفقهي في الآية الكريمة. بعد هذا مباشرة، بعد الأمر الإلهي لنبيه لرسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي أمر ثاني في الآية الكريمة: اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. كل ملازمة بين إقامة الصلاة وبين التلاوة. وأقم الصلاة يعني صلي، صلي لو لا أكثر، لأن إقامة الصلاة غير صلي. الأوامر بالصلاة في القرآن الكريم مو أمر بمجرد الصلاة، يصلي الإنسان بأمر من الله سبحانه وتعالى، لا، إقامة الصلاة غير الصلاة. إقامة الصلاة يعني أداؤها الكامل، أداؤها حسب ما أراد الشرع، من يجون يفسرون إقامة الصلاة يقول يعني في بحدودها ومواقيتها، بحدودها المرسومة في الشرع، يعني من المقدمات، من الطهارة، من عدم مصوبية الأرض، عدم مصوبية اللباس، يعني شروط كثيرة للصلاة، من جملتها مثلا التوجه إلى القبلة، إحضار القلب، هذه كلها حدود للصلاة. تكلمنا عن الصلاة في ليلة سابقة وقلنا أنه في الحديث أن الصلاة فيها ألف مسألة، يعني تخص الصلاة، حدود الصلاة ومواقيتها وما يتعلق به، 4000 حد. الحديث يقول لها 4000 حد، ولهذا بعض فقهائنا كتب رسالتين في الصلاة، 2000 في واجبات الصلاة و2000 في مستحبات الصلاة، 2000 مسألة في واجبات الصلاة و2000 مسألة في مستحبات الصلاة. الصلاة يعني إقامة الصلاة في القرآن الكريم، تعني إقامة الصلاة يعني أداءها بحدودها وبمواقيتها، هذه إقامة الصلاة. الله سبحانه وتعالى إذن يأمر نبيه بإقامة الصلاة بعد تلاوة الكتاب، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ثم هناك تعليل وتفسير وإظهار لشأن من شؤون الصلاة، وهو تأثير الصلاة. تأثير الصلاة على نفس الإنسان، على مجتمع الإنسان. نجي للبعد الاجتماعي، هذا بالنسبة للآية، الآية بها بعد اجتماعي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن هذا النهي، يعني هذا النهي الذي تنهاه الصلاة، ما هي صورته؟ كيف تنهى الصلاة؟ كيف تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر؟ طبعا الفحشاء يعني الشيء القبيح الفاحش في قبحه، اللي استقبحه العقل والشرع. طبعا كل ما استقبحه العقل استقبحه الشرع. القبيح عند الشرع هو قبيح عند العقل الإنساني، عند الفطرة الإنسانية. فالصلاة تنهى عن الأفعال الفاحشة التي يستنكرها العقل الإنساني ويستنكرها ضمن المجتمع الإنساني، والصلاة سبب في منع هذه الفواحش التي نهى القرآن عنها ونهى الله عنها وحرمها. قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا العرب تقول هذا شيء فاحش، يعني فاحش في قبحه. أرى الموت يعتام الكريم ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. هذا شاعر جاهلي، شاعر جاهلي يقول الموت يساوي بين الإنسان الكريم والإنسان البخيل، يعني عاملهم نفس المعاملة، يأتي عليهم بالنهاية، يعني يصطفي أموال الكريم، يعني يمنعه من التصرف فيها، يعني إذا أجل الموت بعد يقدر يتصرف أمواله سواء كان كريما أو بخيلا. يقول إذا المسألة عامة، المال هذا سواء كان عند الكريم أو سواء عند البخيل، يجي في اليوم تنرفع عيدة عن حتى في الشرع، يعني ليش نروح للشارع الجاهلي؟ هذا يعني الإنسان إذا مرض مرض الموت ارتفع تصرفه عن الأموال التي تحت يديه، ما يقدر يتصرف فيها. فالفاحش المتشدد يعني البخيل الفاحش في بخله، الذي يعني القبائح التي طبعا البخل مستقبح اجتماعيا، ماكو واحد يعني بخيل محبوب المجتمع، لهذا الشديد البخل يسميه الفاحش المتشدد. وهكذا جميع الفواحش. هسه اكو درجات بالقبائح الاعمال، اعاذكم الله من قبائح الاعمال. فالانسان قد يمارس بعض الاعمال القبيحه والذنوب، ولكن احيانا يصير يعني يصير رمز لبعض الذنوب الفاحشه. شنو مهجوك هذا؟ يهتك الستر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا اللي نعم يشيع الفاحشة بين المؤمنين في المجتمع بسلوكه بكلامه، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. ليش؟ حتى هم يطيرون ومن هل. وهذا شيء يعني القرآن الكريم حذر منه، فداء اجتماعي وفداء فردي. لهذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طبعا المنكر في الشارع الذي ينكره الشرع، والمنكر في المجتمع الذي تنكره عقول العقلاء. ثم الآية تقول ولذكر الله أكبر، هذه اللام هنا لام التأكيد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الله. الآن ذكر الله وين؟ ذكر الله أكبر وين؟ في الصلاة أو خارج الصلاة؟ ذكر الله مستقل عن التلاوة والصلاة، ضمن التلاوة والصلاة؟ ذكر الله اللي على اللسان، ذكر الله الذي في النفس؟ أيضا المفسرين لهم رأي حول هذا الذكر، نعود إليه إن شاء الله. ولذكر الله أكبر. الجملة الأخيرة من الآية الكريمة أيضا فيها أمر، فيها تحذير، أمر بالتقوى وتحذير من الذنوب. عندما تقول الآية الله يعلم ما تصنعون، يعني أنكم بعين الله سبحانه وتعالى، يعني الصنع يقول غير الفعل والعمل. قالت الآية تقول الله يعلم ما تعملون، شكل الله يعلم ما تفعلون، هذا شكل. لكن عندما تقول الآية الله يعلم والله يعلم ما تصنعون، شو الفرق بين الصنع وبين العمل؟ يقول الصنع اللي فيه عناية، يعني الإنسان يمارس عمل بدقة. هذا العمل سواء عمل خير، رحم الله امرأ عمل عملا صالحا فأتقن، قيمة كل امرئ ما يحسن بإتقان والصنع الجميل. تارة لا تشوف يتقن صنع الفواحش، نعوذ بالله، أم يتقنها، يتقن الكيد، يتقن المكر. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بعض المسائل اللي فيها ضرر يتقنها الإنسان ويمارسها. فالله سبحانه وتعالى يعلم دقائق هذا الصنع. هذا موقف المفسرين من الآية الكريمة. الفقهاء أيضا يجون يلقون نظرة على الآية الكريمة، فيستنبطون منها ما يتعلق بالفقه. مثلا هل أمر هذا، الأمر بالتلاوة، الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله بالتلاوة، هل نحن مأمورون به أيضا؟ الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله، أمره بأن يتلو القرآن، طبعا في ظرف محدد في مكة، في لغرض معين، لأهداف معينة إن شاء الله نعود لها. إحنا مكلفين أيضا بأن نتلو القرآن، يعني غير ما نتلوه في الصلوات الخمس. في الصلوات الخمس ولا بد من القرآن، يعني الإنسان إذا صلى يصير يصلي إلى قرآن؟ ما يصير، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب يعني الفاتحة اللي يقرأها الإنسان في كل ركعة من ركعات الواجب، أو يستعيض عنها بالذكر في الصلاة الرباعية. الصلاة الرباعية الإنسان في الركعتين الأولين يقرأ بالفاتحة، لكن إذا قام إلى الثالثة مخير بين أن يقرأ الفاتحة أو يقرأ الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقرأ الذكر ثلاث مرات، هذا يكفي عن الفاتحة. فهذا قرآن، يعني إنسان عندما يصلي يعني يقرأ القرآن. بعض النوافل مثلا، النوافل شوية ما مريح اليوم من صوت يعني. النوافل الإنسان يكثر من قراءة القرآن فيها. مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يشدد في نافلة العشاء، وحديث عجيب يروى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما آمن بالله واليوم الآخر من ترك نافلة العشاء، من ترك. يقول: وكان أمير المؤمنين يشدد في صلاة الوتيرة. الوتيرة ما هي؟ هي نافلة العشاء. نكون نافلة المغرب عندنا وعندنا نافلة العشاء. فنافلة العشاء ركعتان يؤديهما الإنسان بعد صلاة العشاء، ويقرأ فيهما ما يشاء، ويؤديهم من جلوس، وتعادل هاتان الركعتان من جلوس ركعة واحدة من قيام، لكن تؤدى بالحسب ورد في آداب الصلاة وأحكامها وأحكام نوافلها. يجيها الإنسان هو قاعد تنحسب له ركعة واحدة، وتغنيه عن صلاة الوتر إذا لم يوفق لها. يعني صلاة الليل وصلاة الوتر هذه ركعتين من جلوس تكفيه إذا نام عنها، أو انتهت ايامه، او انتهى عمره بهالليله. يعني هذا الاحتمال موجود، يعني احنا نغمض عنه يعني المساله. يقول: اذا توفاه الله ولم يؤدي، وقد ادى هاتين الركعتين بعد صلاه العشاء، تنحسب له صلاه الليل، تنحسب له في الوتر من صلاه الليل والوتر الذي يؤديه في صلاه الليل. هذه مثلا من المستحبات، يستحب للإنسان أن يقرأ فيها سورة الواقعة. سورة الواقعة أكثر فيها أكثر من 50 آية، قريب 100 آية. ما أدري سورة الواقعة كم آية، هذه مهمة قلة قراءتنا القرآن الكريم. 87 أحسن، 87 آية. هذا شيء يعني زائد على النصاب. النصاب في قراءة القرآن يستحب للإنسان إذا صح التعبير أن يقرأ في اليوم والليلة على الأقل يقرأ لفرد 50 آية من القرآن الكريم. 50 آية من القرآن الكريم هذا من المستحبات المؤكدة. فإذا قرأ هذه السورة اللي هي 98 آية، الله سبحانه وتعالى يحسب له جزء المستحب هذا. وما أحسن أن يؤديها، أن يقرأ القرآن وهو في الصلاة، لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال قراءة القرآن، لكن في الصلاة فهو يصلي. يعني استحافظها يكون أحسن، ما حافظها يقدر يقرأها من القرآن الكريم. فإذا التلاوة مطلوبة، يعني سواء كانت هذه التلاوة واجبة كما في الواجبات، قد تجب على الإنسان تلاوة القرآن الكريم بالنذر وغيره، أو تكون مستحبة شديدة الاستحباب. إذن الأمر الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في تلاوة القرآن كذلك موجه إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هذا ما يتعلق بالتلاوة. وما أعظم ثواب التلاوة، وما أعظم أثر القرآن على الناس. هذا موضوع آخر، أن تلاوة القرآن الكريم وأثر التلاوة على نفس الإنسان يجد يكون أثر التربوي وأثر بركة القرآن الكريم، آثار الآيات، آثار الآيات في البيت. عندما يقرأ الإنسان القرآن في بيته، أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يشرق لأهل السماوات كما يشرق الكوكب لأهل الأرض، هذه بركات أخرى. يعني لها حديث آخر، التمسك بالقرآن، ارتسام القرآن، قراءة القرآن. احنا شلون يعني نعرف معاني القرآن؟ شلون نتمسك بالقرآن الكريم الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالتمسك به وبالعشرة الشريفة إذا لم نقرأ القرآن، إذا لم نعرف العشرة الشريفة الكريمة؟ هذا هو التمسك. يعني أول نفهم وبعد ذلك نتمسك ونتشبث ونترسم كما يقول المفسرون. إذن الآيات الكريمة كما تأمر أو الآية الكريمة كما تأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتلاوة القرآن طبعا لأغراض أخرى قلنا حتى نشوف الأغراض ما هي التي أمر الله رسوله بأن يقوم بهذه القراءة على الصعيد الاجتماعي. تأمرنا أيضا بالتلاوة ثم بعد ذلك طبعا بعد إقامة الصلاة يعني بعد التلاوة وأقم الصلاة الأمر بالصلاة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمة رسول الله إقامة الصلاة الأمر في الآية الكريمة أمر إلهي مرسوم إلهي موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفي نفس الوقت موجه إلى أمة رسول الله كما رسول الله يقيم الصلاة وهو سيد المصلين وإمام المصلين. لهذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله تختلف عن صلاتنا من حيث نوعيتها من حيث كميتها من حيث الآيات التي يقرأها ونعم يتدبرها صلى الله عليه وآله. مسألة مختلفة تماما الاختلاف إن لي مع ربي حالات، لكن الأمر الموجه من قبل الله سبحانه وتعالى للنبي أقيم الصلاة والأمة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا الأمر الفقهي. طبعا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الرسول الكريم منزه عن الفحشاء والمنكر معصوم من الصغائر فضلا عن الكبائر، فطبعا هنا المعني به الإنسان غير النبي، النبي الله سبحانه وتعالى قد عصمه من الفحشاء ومن المنكر، لكن الصلاة عندنا في أنفسنا وفي أدائنا للصلاة يكون انتهاء لنفس الإنسان، إنسان ينتهي نفسيا عن الفحشاء والمنكر، ويكون مؤثر أداء الصلاة يكون مؤثر في المجتمع في محو هذه الصفات وفي إزالة هذه الصفات عن المجتمع أدى في الصلاة. هذا مجمل ما قاله المفسرون طبعا بالنسبة إلى قوله تعالى والله يعول ذكر الله أكبر، أيضا هنا وقفة بالنسبة للفقهاء أن المعني بالذكر هنا الذكر الذي نعم غير الصلاة، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى بحدوده، أن ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر من مو أكبر من الصلاة إنما أكبر من جميع الأعمال، يعني كل أعمال الخير التي يؤديها الإنسان بما فيها الصلاة يكون ذكر الله فيها أكبر، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو نتيجة وثمرة من ثمرات الصلاة. طبعا الثمرة أهم من مقدماتها، يكون ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر من ذكركم لله سبحانه وتعالى. يعني جملة المعاني ذكر الله أكبر، يعني ذكر الله لكم أكبر من ذكركم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يعني فنعمة وبشارة من المفسرين من النصوص الأخرى، يعني عندما نقرأ قوله تعالى اذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون، الذكر هذا المتصل يعني نتيجة ذكرنا لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا، هذه نعمة عظيمة يعني ما لا ينتبه إليها الإنسان، ولكن إذا انتبه لها وإذا اكتشف هل النعمة هذه يعرف عظمتها ولا يصبر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. مثل هالليلة ليلة الجمعة ليلة تتضاعف فيها الأعمال، يتضاعف فيها الثواب، تكون نتائج الأعمال فيها أكثر منها في الليالي الأخرى عندما تذكر الله سبحانه وتعالى ويذكرك الله. لا شك أن ذكر الله لك أكبر من ذكرك لله سبحانه وتعالى. فأنت في الصلاة تذكر الله سبحانه وتعالى، طبعا الصلاة مجموعة أذكار، بعدنا في حيز الفقه في أفق الفقه، الفقهاء يقولون الصلاة مجموعة أفعال مجموعة أذكار، يعني ذكر في الركوع وذكر في التكبير وذكر في السجود، لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك فسبح باسم ربك العظيم، الرسول الكريم قال للمسلمين ضعوها في ركوعكم، فهم يركعون قولوا سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا ذكر. لما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الرسول الكريم صلى الله عليه وآله قال للمسلمين ضعوا هذا الذكر في سجودكم، فهذه أذكار فيها ذكر لله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه الحسنى. طبعا إذن الصلاة فيها أفعال وفيها أذكار وفيها قراءة، زين، لكن نتيجتها أهم منها، نتيجتها ما هي؟ نتيجتها أن الله سبحانه وتعالى يذكرك عندما تذكره. لا شك أن ذكر الله لنا يختلف عن ذكرنا لله سبحانه وتعالى. شلون يختلف؟ يعني اذكر الله سبحان الله والحمد لله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله يعني مأمور به في القرآن الكريم في الأحاديث في السنة النبوية، يستحب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني في هذه الليلة يستحب الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد، وهذه الصلوات لها آثار، لها آثار على الناس، لها آثار على قضاء الحوائج، يستحب الإكثار منها مهما الإنسان يكثر منها هو يعني يستفيد أكثر، يعني 1000 مرة 500 مرة أقل من هذا، أقل شيء 100 مرة هذا ذكر. أيضا ذكر آل محمد هو ذكر لله سبحانه وتعالى، فعند اللهم صل على محمد. شلون ذكر آل رسول الله وذكر رسول الله؟ يذكرك بالله سبحانه، أنت عندما تدعو لهم وتصلي عليهم، الله أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه من الأذكار المستحبة في ليلة الجمعة. زين، هذه الأذكار على رسول الله ترفع إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، يتلقاها رسول الله، هناك ملائكة أو الرسول بنفسه يطلع على هذه الصلوات، الرسول يدعو لك يصلي عليك، الله سبحانه وتعالى يصلي عليك. طبعا شيء فرق عظيم، لهذا بعض المفسرين الله لنا أكبر من ذكرنا لله سبحانه وتعالى، وهناك تفاسير أخرى يعني أقوال أخرى في معنى ولذكر الله أكبر. طبعا بالنسبة إلى والله يعلم ما تصنعون، هنا تتعلق مسألة كلامية بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى بتفاصيل أعمالنا، والظاهر حتى رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع على أعمالنا، رسول الله يطلع على أعمال أمته فيدعو للمحسن منهم ويستغفر للمسيء منهم، فنحن بعين الله هذه المتكررة في أننا نحن في محضر الله سبحانه وتعالى. لهذا هناك يعني أمر ضمني بتقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، ونحن في عند مراقبة الله لنا وبعين الله. إلهي ما عطيتك إذ عطيتك وأنا نعم أظن أنك أني أخفى عليك، يعني أعمالي مو خفية عليك ولا أستهين بنظرك لي. يعني هذا الإنسان هالشكل مسألة خطيرة في إيمان الإنسان، في وجود الإنسان، أن الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى وينظر إليه ويخالف الله سبحانه وتعالى. فهذه كلمة والله يعلم ما تصنعون، كلمة فيها أمر ضمني بالتقوى. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بها بأن نتقيه وهو ينظر إلينا سبحانه. بالنسبة إلى أبعاد الآية الأخرى، الآن تكلمنا عن بعدها التفسيري، يعني كيف نظر إليها المفسرون، كيف نظر إليها الفقهاء أهل الكلام، كيف نظر إليها الاجتماعيون. يعني عندما نجي إلى التاريخ نشوف الرسول صلى الله عليه وآله كيف كان يجعل من القرآن وسيلة لتغيير المجتمع. ما تكلمنا في الليلتين الماضيتين عن عملية التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. في الليلة الماضية تكلمنا عن التوبة الجماعية، فقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة، التوبة التغيير الجماعي الذي حصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو وسائل التغيير التي استعملها رسول الله؟ مثلا اجتماعية. من جملة وسائل التغيير التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن الكريم. القرآن الكريم عامل أو وسيلة تغيير مهمة. يعني الآية الكريمة فيها ذكر لوسيلتين من وسائل التغيير وعاملين من عوامل التغيير. بس نلقي نظرة ولو شوية، يعني يمكن المقام طال عليكم، لكن الآية الكريمة تستحق. الآية الكريمة من الآيات المحكمات التي نعم تعج بالمضامين العالية، وهكذا القرآن الكريم في أبعاد كثيرة، أبعاد مختلفة. تدبر القرآن الكريم يفتح كنوز الفكر وكنوز الوحي، لهذا الإنسان ينبغي أن يؤدي حتى هذا الكتاب العزيز، ولو يعني الإنسان اطلاعه محدود وتفكيره محدود، لكن إذا تعرض لهالمسألة لازم يعطيها حقها. فالمسألة الاجتماعية في الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغير المجتمع ليش التلاوة، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يجاهد بالقرآن الكريم مو رأسا بالسيف. رسول صلى الله عليه وآله ما كانت عنده قوة حتى يقمع المشركين بالقوة. نعم بعدين المشركين عندما جاءوا يقاتلون و يغزون المدينة المنورة رسول خرج إليهم ليردعهم، لكن نشوف القرآن الكريم يأمر النبي بأن يجاهد بالقرآن الكريم. القرآن الكريم إذن وسيلة من وسائل التغيير، وهذه الوسيلة كان لها تأثير عجيب في مجتمع مكة، بحيث أن المشركين كانوا يجون يسمعون رسول الله وهو يصلي. هذه الملازمة بين الصلاة وبين التلاوة. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله إذا قام إلى الصلاة، صلاة الليل التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله، يتلو القرآن. يعني يتلو القرآن مثل ما نتلو نحن، يعني نقرأ آية أو نختار وين أقصر سورة، يعني ترك الفجر ولم يقنس بها وقرأ الكوثر من بين السور، مع يعني تمام بالإجلال لسورة الكوثر العظيمة، هذه السورة فيها إعجاز ورائع. لكن هذا الشاعر عندما يجي هذا اللي يريد يصلي يقول هذا يترك السورة مثلا الطويلة ويجي وين السورة القصيرة حتى يخلص صلاة السرعة، ترك الفجر ولم يقنس بها، لم يصلي بها، وقرأ الكوثر من بين السور. فالرسول الكريم كان يصلي بالسور الطوال، مثلا يجي للمائدة يقرأ بسورة المائدة، يقرأ سورة المائدة ثم يركع بمقدار ما قرأ ثم يسجد بمقدار ما ركع. حقيقة الإنسان إذا تأمل صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أي ليل هذا الذي يسح صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقت رسول الله هو وقت مبارك، الوقت الذي يصلي فيه ويعبد فيه الله سبحانه وتعالى يبارك فيه، يعني الليل كله الرسول صلى الله عليه وآله ساهر في قراءة القرآن، لا سيما عند نزول الوحي عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه في بداية الوحي. فالرسول صلى الله عليه وآله كان يقوم الليل وطبعا يقرأ القرآن الكريم خلال صلاته. طبعا ذاك الوقت بيوت مكة مفتوحة والأمور يعني الجو هادئ، مو مثل أجواءنا الآن، يعني الآن لو واحد قد ما يقرأ ما حد يسمع، الضجيج هذا، الجو الملوث بالضجيج، مو فقط ملوث بأنواع الملوثات، إنما ملوث بالضجيج أيضا، هذا نوع من تلوث البيئة تطر على وجود الإنسان. ذاك الوقت لا، الليل هادي وقراءة الرسول الكريم، يمكن أهل مكة أكثرهم يسمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله ويقرأ القرآن الكريم. وعندما تقترن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن هنا يكون الإعجاز، الإعجاز النبوي والتأثير على الناس. لهذا يجون المشركين يسمعون القرآن الكريم والرسول، هم مشركين مرة مرتين يعني، واجتمعوا جماعة يسمعون رسول الله وهو يصلي سهره الليل كله إلى الفجر يسمعون كلام رسول الله، أثر عليهم القرآن الكريم. في الطريق عندما رجعوا جمعهم الطريق، وإذا ذول الثلاثة الكبار يعني كبار المشركين رؤوس الشرك، واحد منهم أبو سفيان بن حرب، الثاني أبو جهل، الثالث مو قرشي من ثقيف، أيضا شخصية مهمة يسموه الأخنس الثقفي، ذول كلهم كانوا يسمعوا رسول الله بالطريق معهم. وين شنو قاعدين تسمع أنت؟ وين شنو قاعدين تسمع يا جماعة؟ ترى لا يشوفون ذول مشركين قريش صفواء قومكم، إذا شافونا تلقى في قلوبهم شيء أنه ذول عامنا وجاي يسمعون القرآن كذا، اتفقوا أنه ما يعودون. صارت ليلة ثانية جو رجعوا عادوا مرة ثانية، هم جماعة من الطريق يعني، أخيرا لا تعاهدوا بأنه يقطعون هالعادة هذه وحتى رسول الله لا يأثر عليهم. كل ما رجع ليته، لكن هذا الأخنس بن شريق يسموه هذا الثقفي، مو منهم، هذا مو من قريش، هو عناده أقل، وإن كان ثقيل عنادهم مو أقل. صار الصبح يقول أخذ عصاه وإجى إلى أبو سفيان، إجى إلى أبو سفيان وألقى العصا بين يديه وقعد، قال أنا عندي إلي عندك حاجة، بدي أسألك على هذا اللي سمعت البار، أو سمعته مو البار، حتى المرة أنت سامعه، وأحيانا أنا ما أدري، مثل ما أنت تجي تسمع لمحمد صلى الله عليه وآله. شنو اللي فهمته بحيث أنت قعدت من الليل إلى الصباح تسمع؟ شنو اللي فهمت من اللي نعم اللي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلنا والله يا أبا ثعلبة، هو ذاك أبو حنظلة، أبو سفيان سموه أبو حنظلة وهذا أبو ثعلبة، قال يا أبا ثعلبة والله أنا عرفت أشياء وأشياء ما عرفت، عرفت أشياء وما عرفت، وهذا أهمية القرآن، هذه أهمية القرآن الكريم. مو شرط أنت تعرف كل ما في القرآن الكريم، لا، القرآن الكريم مائدة تأخذ منها ما يناسبك ما تفهمه، وهكذا القرآن يعني من نزوله إلى الآن يعني إعجاز القرآن. قال نعم أنا سمعت القرآن الكريم، سمعت هذا ما يقرأه محمد صلى الله عليه وآله، لكن فهمت شيء وأكو أشياء ما فهمتها. قال له فعلا أنا عرفت أشياء، هذا اللي أحب يعني أنه أشياء عرفتها وأشياء لم أهتدي إلى معرفتها. زين، قام طلع من أبو سفيان، وين راح إلى صاحب الثاني إلى أبو جهل، هم سأله، قال له يا أبا الحكم احنا سمعنا القرآن اثنين مثل ما انت كنت تسمع انا هم كنت اسمع، لكن احب اشوف رايك اللي سمعته شنو قال لنفسه. قال لي اكو اشياء عرفتها واشياء ما غاب عني فهمها، لكن تعال اقول لك اكو شيء اخر هذا غير كلام ابو سفيان. ابو سفيان يعتبر من الاسر القريبه من رسول الله من بني عبد مناف. قال له احنا وبنو عبد مناف تنازعنا الشرف فيما بيننا، هم دافعوا واحنا دافعنا، هم حملوا الديات واحنا حملنا الديات، هم اطعموا واحنا اطعمنا، حتى اصبحنا كفرتي رهان جرونا على الركب بالسباح فيما بيننا، حتى قالوا منا نبي يوحى اليه. هذه احنا مين نجيبه؟ والله لا نؤمن لهم. هذا موقف ابو جهل العنيف، يعني هذا فرعون الامه يعتبر، لا نقر لهم بذلك حتى يكون لنا منا من بني هو مخزومي من بني مخزوم نبي يوحى اليه. هذا عناد ابي جهل. والواقع يعني القرآن الكريم تلاوة مؤثرة، أيضا تلاوة القرآن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان يتلو القرآن بأمر من الله سبحانه وتعالى على المشركين، إذا يجول المشركين يقرأ عليهم القرآن. الله أمره بأن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فإذا وسيلة من وسائل التغيير هي القرآن الكريم. هناك عوامل أخرى إن شاء الله نرجئها إلى حديث آخر. وهناك اقتران بين القرآن الكريم وبين تلاوة القرآن، بين تلاوة القرآن وبين الصلاة. دائما الرسول الكريم يعني يقرن بينهما، يصلي ثم يقرأ السور الطوال، وهذا الشيء له أثره في النفوس. و هذه سيرة عترته. في هذا العترة أوصيكم بما أن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، حبلان ممدودان من السماء إلى الأرض لا يفترقان حتى يرد علي الحوض كتاب الله وعترتي أهل بيتي. شوف الحسين سلام الله عليه في الليلة العاشرة من المحرم طلب من جيوش الظالمين شنو؟ امهلونا سواد هذه الليلة نصلي لربنا، فإنه يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه. لأن قراءة صلاة وتلاوة. والحسين سلام الله عليه ما فارق القرآن من تلك الليلة اللي يوصفوها المؤرخون، فبات لهم للحسين وأصحابه بات لهم دوي كدوي النحل في ليلة العاشر من المحرم. وهكذا أبو عبد الله حتى على رأس الرمح يتلو الكتاب، وما سمعت بواعظ تخذ القنا بدلا عن الأعواج لهفي لرأسي فوق مسلوب القلاء تكسو له أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان، وإنما رضعه فوق السنان كتاب. شعر آخر من شعراء الصف يقول لكنما حمل الرؤوس على القنا عجب، وإن سبقت به صفين كل كتاب الله، لكن ناطق هذا وهذا صامت وهذا ناطق ومبين. تنظر العقيل يا شيء الرأس لا تبعد ولا تعرض العين
خميس خدش سمع الرجيس خلا
يعني حامل الراس هذا
ايش سمع الرجيس خلاها وتردى وقلب شعلك يا بيش لا تفترين يا جيال من عش حسين بهداي وبالله ذهبت اغوت على الماي اريد اقعد واغزل الناب يا مناي وشوف طواب قلبه تغير يا هلال لما استسلم كمالا
قالهم خسفه فأبدى غروبه.
اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فارجه ومن كادهم فكده. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. تقبل منا اليسير واعفو عن الكثير إنك على كل شيء قدير. إخواني الحاضرين تقبل أعمالهم أقضي حوائجهم فرج همومهم اشف مرضاهم لا سيما من تمثل مستقبل. المؤسسين لهذا المجلس المسببين لهذا الجمع تغمدهم اللهم برحمتك واسكنهم فسيح جنتك. احفظ الاحياء منهم اطل اعمارهم وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك الى ارواح امواتهم وامواتنا واموات المؤمنين والحاضرين. بلغ اللهم ثواب سوره المباركه الفاتحه مع الصلوات على الله.